أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى
آله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد قبل الشروع الدرس لا بأس بقراءة الفاتحة للمصنف ولجميع العلماء والعاملين مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الرحمن الرحيم. اللهم صل. قبل الشروع في متن الكتاب لا بد أن نتعرض لمقدمة أرى أن فيها شيئا من الضرورية لأن المصنف لم يتطرق إلى هذه المطالب وإن شاء الله بالدرس اللاحق نشرع في متن الكتاب. المقدمة هي عبارة عن توطئة وإضاءات في نقاط في علم العقائد اللي هو علم الكلام. المقدمة تعتمد على نقاط. النقطة الأولى تعريف علم الكلام، وعرف علم الكلام قديما وحديثا بتعاريف كثيرة، وأقل التعاريف إشكالا هو التعريف المنسوب إلى اللاهيجي كما يذكر في بعض المصنفات، وهذا التعريف هو عبارة عن تعريف علم الكلام بأنه صناعة يقتدر بها على إثبات العقائد الدينية. فالتعريف لعلم الكلام هو صناعة يقتدر بها على إثبات العقائد الدينية. هسه هاي الصناعة أحيانا يمكن أن تستخدم آلة البرهان إذا كان المراد بإثبات مطلب برهاني، وأحيانا تستخدم غير البرهان كما إذا كانت مقدمات الدليل هي مقدمات شرعية، على تفصيل يأتي إن شاء الله في طيات الكتاب. فإذا تعريف علم الكلام هو صناعة، هاي صناعة يقتدر بها على إثبات العقائد الدينية، هذا بالنسبة للتعريف. طبعا أكو تعريف أخرى ولكن أقل التعاريف إشكالا هو هذا، ولذلك نرى من يأتي بعده يصحح يضيف أو يحذف أو يبدل قيدا مكان آخر، ولكن لسنا في مقام تحقيق أي التعاريف هو الصحيح، وإنما في مقام الإضاءة والإراءة للتعريف بوجه للعلم بوجه، وهذا التعريف كافي لهذا الغرض. النقطة الثانية، ما هو موضوع علم العقائد أو علم الكلام؟ أو هل لعلم الكلام موضوع أو لا؟ عادة في المصنفات يبحث عن كبرى تحرر قبل هذا البحث، وهي هل يشترط أن يكون لكل علم موضوع أو لا؟ خذتها لعله علم الأصول، خذتها غير من العلوم، هل لكل علم موضوع أو لا؟ مسألة كبروية تبحث، وقعت محلا للخلاف بين العلماء قديمهم وحديثهم، وبنى وللعلماء في ذلك مسالك. من يقول بأنه لا بد لكل علم موضوع يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، وبعضهم يقول لا يشترط أن يكون لكل علم موضوع، بل يكفي أن يكون لكل علم منهج. ليش؟ قالوا لأن الغرض من إثبات الموضوع ما هو؟ قالوا الغرض هو أن موضوع هذا العلم يختلف عن موضوع هذا العلم، فتتمايز العلوم بتمايز الموضوعات. إلا أنه هناك رأي مقابل يقول لا، يمكن تمايز العلوم بغير الموضوع، كما لو تمايزت العلوم بالمنهج، يذكره المصنف في المنهج الجديد هذا المطلب. يقول العلوم يمكن أن تتمايز بالمناهج، هل هذا المنهج منهج برهاني أو منهج يعتمد على مقدمات طبيعية أو مقدمات شرعية غير برهانية، بحسب المنهج، هل هو منهج تجريبي أو منهج برهاني عقلي أو غير ذلك. فالمناهج يمكن أن تكون ثمرة لفرز العلوم عن بعضها، فلا نحتاج أن يكون لكل علم موضوع، ليس من الضروري أن يكون لكل علم موضوع. وهي مسألة كبروية أيضا لسنا بصددها، إن شاء الله تجيكم في دراسات في مرحلة لاحقة. فنحن نتساءل سواء بنينا على أن لكل علم موضوع أو لم نبني، هل علم الكلام موضوع أو لا؟ يعني بحثنا صغروي، هل علم الكلام موضوع أو لا؟ ذكروا أن لعلم الكلام موضوع، وذكروا أيضا عدة موضوعات مقترحة حسب الآراء. بعضهم قال بأن علم الكلام موضوعه هو الموجود بما هو موجود، فموضوع علم الكلام الموجود بما هو موجود، يعني بغض النظر عن وجوده وجودا إمكانيا وجودا واجبيا، الموجود بما هو موجود. وهذا الموضوع أورد عليه إشكالات، منها أنه لا يختلف عن موضوع الفلسفة، يختلف بموضوع الفلسفة ولا يمكن فرزه عن علم الكلام عن الفلسفة، هذا الأول. الثاني قالوا بأنه موضوع علم الكلام هو ذات الله سبحانه، تبحث عن ذات الله، علم الكلام يبحث عن ذات الله لأنه يتكلم في ذات الله، وهذا هم رأي قديم. رأي ثالث بالموضوع، بموضوع علم الكلام، هو أنه لعله هذا عند متأخرين متكلمين، قالوا بأن موضوع علم الكلام هو المعلوم حيث يتعلق بإثبات المعلوم، من حيث يتعلق بإثبات العقائد الدينية. فموضوع علم الكلام إذن المعلوم من حيث يتعلق بإثبات الحقائق الدينية، وهذا المقدار كافينا الآن بهذا المطلب. المطلب الثالث أو النقطة الثالثة التي وجدت الإشارة إليها، وهي سبب تسمية علم الكلام. علم الكلام لماذا سمي علم الكلام بعلم الكلام؟ يعني علم الذي يبحث فيه عن العقائد الدينية لماذا سمي بعلم الكلام؟ صراحة في مورد البحث عن هذه المسألة توجد يعني أقوال عديدة بهذا المضمار. بعضهم قال وجه تسمية علم الكلام بعلم الكلام لأنه يتكلم في ذات الله وصفاته وأفعاله، ومن ضمن صفاته أنه متكلم، فاختاروا هذا العنوان ليكون عنوانا للعلم، إثبات الواجب وصفاته التوحيد والعدل، وكذلك إثبات العلم والقدرة والكلام تكلم، قالوا إذن نسميه علم الكلام. هذا وجه. وجه آخر قالوا لأن علم الكلام أول ما بحث مسألة مسألة القرآن باعتبار أن القرآن كلام الله، هل أن كلامه محدث أو قديم؟ مسألة القديمة اللي حسب التاريخ بحثت، فلذلك سمي بوجه هذه المناسبة. الرأي الآخر يقول لا، إنما سمي علم الكلام علم الكلام لأنه عنونت فيه المطالب، يعني عندما يتكلم عن إثبات الصانع قال الكلام في إثبات الصانع، هاي عناوين المسائل. عندما يتكلم عن التوحيد يعنون الباب بأنه الكلام في توحيد الله، وعندما يتكلم مثلا عن القدرة الكلام في القدرة الإلهية. فمن عناوين المسائل صدرت العناوين بعلم الكلام بالكلام فسمي علم الكلام. هذا هم وجه. وجه أخير، وجه آخر وليس بأخير لأن ذكروا هم وجوه كثيرة، قالوا إنما سمي علم الكلام لأن الشرع منع في الكلام، دول طبعا المناوئين لعلم الكلام، لأن الشرع منع عن الكلام في ذات الله، فهذا العلم تكلم في ذات الله فسمي علم الكلام. وهذا طبعا رأي المناوئين لعلم الكلام. هاي أوجه للتسمية. هذا المطلب الثالث. المطلب الرابع هو الغرض من علم الكلام، ما هو الفائدة أو ما هي الفائدة وما هي الغرض من علم الكلام. قبل ذلك نسأل، هل يوجد فرق بين الغرض والفائدة أو لا؟ قالوا في محله أن هناك فرقا دقيقا بين الغرض من العلم والفائدة المترتبة على العلم. أكو فرق. كيف؟ قالوا بأن الغرض من العلم هو العلة الغائية للعلم، يعني الذي من أجله دون العلم. عندما يتحقق المعلول لابد أن تتوفر فيه علل أربعة. كل معلول يتحقق بالخارج لابد أن تتوفر فيه علل أربعة: العلة الفاعلية والعلة الغائية، ذني خارجان يسمونها علتان خارجيتان، والعلل الداخلية اللي هي علة صورية وعلة مادية. كل معلول إذا أريد له التحقق بالخارج لابد أن تتوفر فيه هذه العلل الأربع، طبعا كل واحدة جزء علة، كلهن يصيرن علة لوجود هذا الشيء. فالمثال المدرسي، هذا الكرسي، طبعا هذا مو خشب، ذا كرسي خشب، يقولون بأنه عندما يراد صناعة الكرسي لابد أن تتوفر فيه حتى يتحقق الكرسي إلى الأربعة: العلة الفاعلية وهي إرادة الفاعل، إرادة الفاعل يكون عنده إرادة، العلة الغائية. العلة الغائية شنو يعني؟ الغاية من صنع الكرسي اللي هي الجلوس عليه، وهاي الغاية هي تصير علة غائية لأن تصير بتصور الإنسان محركة، تصور الفاعل محركة لفعله. بعد هاي العلة، العلتين الخارجيتين، علة فاعلية اللي هو الفاعل إرادة الفاعل، وعلة غائية اللي هي الغرض من صناعة الكرسي، والعلة الصورية والعلة المادية. العلة الصورية يعني هيئة الكرسي المتصورة، شلون المهندس من يرسم عمارة يريد يبنيها يكون أكو صورة موجودة. بعد والعلة المادية يكون أكو خشب موجود. فذني إذا اجتمعن أربعتين رحيل موجود الكرسي تحرك الفاعل وأكو غرض عنده وعند مادة وعنده صورة يتحقق الكرسي. فالغرض في العلوم المقصود منه العلة الغائية، لماذا دون العلم؟ هذا بالنسبة للغرض. فالأغراض العلوم هي العلل الغائية لتدوين العلوم. أما الفائدة، الفائدة أمر مترتب على وجود هذا المعلول اللي هو بمثالنا الكرسي، أو بمورد بحثنا اللي هو العلم. بمثالنا أن الغرض من صناعة الكرسي هو الجلوس عليه، ولكن هناك فوائد أخرى يمكن أن تترتب، ما هي مو العلة الغائية. فوائد أخرى مثلا أضع الكرسي وراء الباب حتى ما ينفتح مثلا، هاي فائدة مترتبة على وجود الكرسي، فائدة عرضية. أضع أشياء على الكرسي خليهن بمكان يعني الجلوس، هاي فوائد، هاي مو غرض لصناعة الكرسي، هاي فوائد مترتبة على الكرسي. أما الغرض من صناعة الكرسي هو الجلوس، فيوجد فرق دقيق إذن بين الغرض وبين الفائدة. السؤال هو ما هو الغرض من علم الكلام؟ طبعا ذكر العلم الكلام غرض أغراض وذكرت له فوائد أيضا. الغرض من علم الكلام ذكروا أن أهم الأغراض، وإن كان تنوزع فيها من أن بعضها قد يكون بمثابة الفائدة وبعضها قد يكون غرضا حقيقيا، الغرض لعله متفق عليه غرضين. الغرض الأول هو غرض تنويري، أخذته في مرحلة سابقة لعله في بدايات المعرفة، بداية المعرفة أخذته، فأخذت في الغرض هناك ذكروا بأن هناك غرضا تنويريا وهو إقامة البراهين على المعتقدات الدينية. فأنك في علم الكلام تتمكن من صياغة البراهين لإثبات المدعيات والمقولات الدينية، وهو غرض شريف. أنك لأن المنهج القرآني والمنهج العقلائي لا يقبل الدعوة من دون براحتك، لا يقبل الدعوة من دون برهان. بالآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، وقالت اليهود لا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، تلك أمانيهم، تلك أماني، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالقرآن طالب لإسناد الدعوة بالبرهان، وإلا إذا لم تأتوا بالبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هذه جملة شرطية، والجملة الشرطية لها مفهوم، فإن لم تأتوا ببرهان فلستم بصادقين. فالدعوة إذا كانت مشفوعة بالبرهان هي مقبولة شرعيا وعقلائيا، وحتى لكل من لا يعتقد بدين أصلا. أما إذا كانت الدعوة خالية من البرهان فيمكن أن ترد ولو كانت في واقعها صحيحة، لا بد من إقامة البرهان حتى على الدعاوى الصحيحة. من هنا تكون غرض علم الكلام اللي هو غرض تنويري إقامة البرهان على المدعيات الدينية، هذا غرض شريف من هذه الجهة لأنه يثبت المدعيات الدينية، هذا اللي هو الغرض التنويري. وهناك غرض آخر ذكر، وهو غرض دفاعي باعتبار أن الإسلام قديما وحديثا تعرض إلى هجمات وشبهات، هاي الشبهات مختلفة بحسب مسلك ومنهج مدعي الشبهة، فأحيانا تكون الشبهة المتوجهة للمدعى الإسلامي أو للعقائد الدينية هي دعوة من خارج الدين كدعوة لا دينيين الإلحاديين وكذا، فهي تحتاج إلى إثبات المدعى الديني كي ترد على هذا المستشكل ومورد الشبهة. وبالطبع بأن من يريد أن يرد على هكذا مدعي ليس من الصحيح أن يأتي بآية قرآنية أو حديث نبوي، لأن المدعي أصلا ما يؤمن بالآيات ولا يؤمن بالأحاديث، لأنه يكون ليس بدليل. من شرائط إقامة الدليل لابد أن تكون المقدمات مسلمة. هو أصلا لا يسلم بوحدانية الله مثلا، أو لا يسلم بوجود كتاب أو وجود نبي، فليس من الصحيح أن نأتي بمقدمات سر مغالطة صادرة. فهذا يحتاج إلى منهج مخصوص، يعني لابد من إقامة الأدلة البرهانية لإثبات حقانية الدين، حقانية التوحيد، حقانية إثبات وجود الله، هذا يحتاج لمنهج برهاني هنا. وأحيانا لا يكون الشبهة مو من لا ديني، من ديني ولكنه من الأديان الأخرى اليهودية أو النصرانية، هذا يشترك معنا في مبدأ وهو أن هناك إله ولكن يختلف بالنبوة، طبعا بعض كثير من الأمور الأخرى، ولكن يتفق بأن هناك إله. هذا هم يحتاج لمنهج خاص، وذول هاي علم الكلام، ولعله علم الكلام الجديد علوم فلسفة اللاهوت الغربي، هاي العلوم الموجودة يعني علم الكلام الجديد ألفت فيه كثير من الكتب. بعد مناهج لعله الغرض هنا إشكال من نوع آخر، مثلا ديني يشكل عليك مثلا بالإمامة، من طرف الآخر يشكل بالإمامة، يشكل بعصمة النبي، يشكل ببعض تفاصيل المعاد وهكذا، هذا أيضا يحتاج إلى أدلة من نوع خاص، والأدلة من نوع خاص كن نعتمد على البراهين مثلا العامي عندما نريد أن نثبت له ولاية أهل البيت. يمكن أن نأتي بحديث نبوي ونأتي بآية قرآنية إضافة إلى إقامة البرهان كذلك. وعليه إذن الغرض من تدوين علم الكلام هو هذا الغرض الثاني، غرض دفاعي، والغرض الدفاعي يحتاج إلى تحصن بمستوى عال باعتبار أن الشبهات القادمة على الإسلام شبهات مختلفة وشبهات تختلف بحسب المنهج، فمرة تحتاج إلى منهج وإثبات برهاني، مرة منهج وإثبات عقلائي، مرة منهج تجريبي بعض الأحيان، مرة منهج روائي، مرة بالأحاديث والآيات القرآنية وهكذا. وهذا الهدف طبعا والغرض عفوا غرض شريف، لأنه دفاع عن حصون الإسلام في ميدان العقيدة. هذا بالنسبة للغرض، وشفنا بأنه هذا الغرض يتوقف على فهم مناهج متعددة لإثبات المدعيات الدينية، وهذا يعني أن المدعيات الدينية ثبوتها ليس بمستوى واحد، يمكن أن تثبت بعض المدعيات بالبرهان، وبعض المدعيات يمكن أن تثبت بالقرآن والرواية، وبعض المدعيات يمكن أن تثبت بالتجربة أصلا، حتى بالتجربة يمكن أن تكون أحد مقدمات الدليل. فهذا الغرض، الغرض الثاني. إذن الغرض من تدوين علم الكلام هو غرضين، غرض تنويري وغرض دفاعي. الفوائد ذكرت فوائد، فوائد عديدة، منها تكميل للدارسين أنه هذا اللي يدرس العلم نفسه يكون كاملا عندما يدرس علم الكلام، فقبل دراسة علم الكلام شيء وبعد دراسة علم الكلام شيء آخر، فهاي فائدة من فوائد العلم. ذكرت أنه من فوائد العلم إرشاد المسترشدين، إذا واحد يسألك أو واحد يريد يتعرف عن حقيقة الدين وأنت ممتلك لهذه الصناعة يمكن إثبات الحقائق الدينية، مو مستشكل، هذا مسترشد، يمكن إثبات الحقائق الدينية وبيانها بأسلوب ينفع المسترشد. منها أنه حفظ لقواعد الدين، وهذا لعله ألمحنا إليه سابقا، من أن العقيدة بمجرد الدعوة يمكن أن تنفى وتكون في مهب الريح حتى ولو كانت عقيدة صحيحة، أما لو قيم البرهان على إثباتها لا يزحزح هذا البرهان إلا ببرهان أقوى منه، طبعا إذا سمي برهان، لأنه البرهان لا يصير قبال برهان، لأنه شروط البرهان لا تقبل أن يكون هناك برهان قبال برهان، لابد أكو خلل بالمقدمات. فالعقيدة إذا أقيم عليها البرهان ستكون عقيدة راسخة، وهذا من الفوائد. بعد قالوا من فوائد دراسة علم الكلام هي تصحيح نية المتعبد بهذا الدين، يعني أنت من راح يكون عندك أدلة على العقائد الدينية راح يصير عندك تصور صحيح للعقائد الدينية، وإذا صار عندك تصور صحيح للعقائد الدينية راح تكون حينئذ يمكن أن تصحح النية بهذا الاتجاه وفقا للتصور الصحيح. هاي المقدمات اللي حبينا أن نستذكرها، مقدمات عامة. أما بخصوص الكتاب فالمصنف طرح هذا الكتاب كما يبين هو في مقدمة تمهيدية عبر عنها، طرح الكتاب في مرحلة وسط، قال لأنه يوجد في علم الكلام ما بين به العقائد بمرحلة بسيطة جدا، والصنف الآخر من كتب علم الكلام هو العلوم التي توقفت صناعتها فهمها على بعض المصطلحات واستخدمت مصطلحات، يعني أن هناك نوعين من الكتب المصنفة في علم الكلام، كتب بسيطة إلى مستوى يفهمها حتى غير الدارس في الحوزة، وكتب لا عميقة جدا بعلم الكلام. المصنف يقول وجدت أنه لا بد أن تكون هناك حلقة وسطية، فلذلك صنفنا هذا الكتاب بأنه حلقة وسط بين الكتب المعمقة في علم الكلام وبين الكتب البسيطة في علم الكلام. فهذا الكتاب إذن مرحلته في هذه المرحلة أنه وسط. ذكر المصنف عدة أسماهم مميزات لهذا الكتاب، ذكر تقريبا 8، نذكر أهمها بس نقراهم ونعلق عليهم. قال ومن هنا وباقتراح من المسؤولين المحترمين وبمساهمة من فضلاء مؤسسة في طريق الحق، هذا المصنف يتحدث بهذا التهديد، بدأنا بإعداد هذا الكتاب الذي يتمتع بالمميزات التالية. 8 مميزات. المميز الأول يقول لقد سعينا جهدنا في تنسيق وترتيب بحوث الكتاب تنسيقا منطقيا. تنسيق المنطقي يعني أنه الأمور المتوقفة على أمور تصورية وأمور تصديقية يبحث هذه الأمور التصديقية أو التصورية، من قبيل هذا البحث اللي راح يجينا بأول درس لعله مسألة ما هو الدين، ما هو الدين، منين هذا جابه؟ قال لأن احنا نبحث علم الكلام بالبحث في العقائد الدينية، احنا كنا نفهم الدين شنو حتى بعدين نفهم العقائد الدينية من خلال هذا العلم. فهذا بحث لأمر تصوري راح يجينا إن شاء الله. ولم نوكل تفسير المسائل والمواضيع بقدر المستطاع إلى البحوث اللاحقة. يقول ما توقفنا للبحوث اللاحقة، لا، إذا أمر موقوف على مقدمات احنا وضحنا هاي المقدمات بقدر المستطاع. هاي النقطة الأولى والمائز الأول. المائز الثاني يقول حاولنا بقدر جهدنا الاستفادة من الكلمات والتعابير الواضحة، ما استعملنا المصطلحات الدقيقة لأجل أن لا يتصعب فهم الكتاب، بل وتجنبنا استخدام المصطلحات المعقدة والتعابير الصعبة، ولم نضحي بالألفاظ القريبة للأذهان في سبيل استخدام الألفاظ الأدبية الأنيقة. يقول احنا حاولنا جهد الإمكان أن نجيب ألفاظ قريبة للذهن، وهاي الألفاظ القريبة للذهن حتى لو كانت يعني ضحينا ببعض المستويات من البيان، أكو بيان لعله نقدر نصوغه بعبارة وكذا، ولكن ضحينا بهذا البيان الأعلى والأنسب والأنيق، وردنا نفهم أنه جبنا العبارة بهاي عبارة مبسطة وقريبة للأذهان. هاي الميزة الثانية. الميزة الثالثة يقول حاولنا أن نستفيد من الأدلة والأحكام والأمور المحكمة لإثبات الحقائق. لقد سعينا في أن نستفيد لإثبات المواضيع من الأدلة المحكمة والواضحة، محكمة والواضحة، ولكن طبعا وضوحها وأحكامها نسبيا. قال نسبيا وتجنبا، وتجنبنا الإكثار من الأدلة. أكو مدعى مثلا يمكن أن يثبت بخمسة أدلة أو ستة أدلة، اكتفينا جزء بدليلين لإثباتها، وهاي الأدلة الخمسة أو ستة جزء بعضها يمكن النقاش به وبعضها ضعيف وكذا، لا، يقول احنا استفدنا من دليلين محكمين كافي. بل وتجنبنا الإكثار من الأدلة التي قد يكون بعضها ضعيفا. أربعة، الميزة الرابعة، بذلنا جهدنا في تجنب التوضيحات الكثيرة. أحيانا التوضيحات تلبس الفهم للمطلب، إذا مسألة واضحة، لذلك يقال بأن توضيح الواضحات من أشكل المشكلات. أمر واضح إذا كثرنا عبارات لأجل التوضيح يصير بمشكل، لأنه تنقدح أشياء قد ما مقصودة. قال بذلنا جهدنا في تجنب التوضيحات الكثيرة التي تؤدي إلى ملل الطلاب والالتزام بمراعاة الإيجاز المناسب. خمسة، بما أن هذا الكتاب ألف للتدريس المتوسط، لذلك تجنبنا ذكر الأدلة العميقة. طبعا بعض الأدلة يذكرها بها شيء من العمق. تجنبنا ذكر الأدلة العميقة الغور والمعقدة والصعبة التي تفتقر إلى إلمام بالفلسفة أو التفسير أو فقه الحديث. وفي الحالات الضرورية رأينا من المناسب عرض المقدمات اللازمة وتوضيحها. إذا دليل يتوقف فهمه على مطلب فلسفي يقول ذكرنا المطلب الفلسفي بشكل مختصر وتوضيحه، وأوكلنا تتمة البحث إلى الجوانب الأخرى للمسائل لا كتب أخرى، لنبعث في الطالب الشوق والرغبة. تدرون الطالب عندما يتراءى له صدر المطلب بعد يريد أن يرغب في فهم المطلب كاملا، يقول احنا هنا بس نوضح له أساسيات المطلب حتى هو يمكن أن يراجع المصادر أخرى ليفهم المطلب، لأن هذا الكتاب ما ألف لتفصيل الأدلة المعمقة. النقطة السادسة والميزة السادسة، قسمت محتويات هذا الكتاب إلى دروس مستقلة، كل محتوى بدرس مستقل، وهذا الدرس المستقل يمكن أن يقول المصنف يمكن أن يكون من يصلح كل درس منها لحصة دراسية واحدة، هذا اللي يقول المصنف، بس احنا لعله ما نلتزم به، لانه نحتاج الى لعله درس واحد مكتوب اسمه درس، ونحتاج الى درسين بإضاحة او اقل او اكثر. الملاحظة المهمة او الملاحظات المهمة لبعض الدروس اكدنا عليها في دروس لاحقة وربما تكررت، هاي منهج للتعليم. بالتعليم يقال بأن المطالب العميقة تحتاج إلى تكرار وإلى تطبيقات عدة. فإذا مطلب عندنا كلامي أو فلسفي أو روائي أو منطقي، هذا حتى يترسخ هذا المطلب لا بد فيه من التكرار حتى يستأنس به المتعلم ويعرف حدود المطلب. فالمصنف يقول احنا بهاي الطريقة اكدنا هاي العملية وكررنا بعض المطالب لاجل ثبوتها واثباتها. الملاحظات المهمة لبعض الدروس اكدنا عليها في دروس لاحقة وربما تكررت، ليش؟ لترسيخ اكثر او لترسخ اكثر في ذهن الطالب. يقول وبنهاية كل درس طرحنا اسئلة، وهاي الأسئلة لأجل أن يعني يعيد الطالب ذهنه المطلب كله حتى يكون فاهمه بشكل أكثر. وفي نهاية كل درس طرحت بعض الأسئلة لتساعد الطالب أكثر على الفهم والتعليم والاستيعاب. هاي إن شاء الله المقدمة اللي أردنا أن نأخذها بهذا الدرس، و إن شاء الله ما أطلنا عليكم، إن شاء الله بالدرس اللاحق نبدأ في متن الكتاب والدرس الأول اللي هو من الجزء الأول ما هو الدين يأتي. والحمد لله رب العالمين.